ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 50 من سورة النساء، إلى تفسير الآية 50 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآية الكريمة: انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها والتي ختمنا بها درس المرة الماضية. فالآية التي قبلها كانت تتكلم عن الذين يزكون أنفسهم، ويمدحون أنفسهم بما ليس فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني كيف يكذبون على الله سبحانه وتعالى في تزكيتهم أنفسهم. وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، اليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباء الله، فكذب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة وقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني زكوا أنفسهم بالباطل وادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، مع أنهم في الحقيقة أعداء الله، لأنهم حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وبدلوا وكفروا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم الله تعالى في كتبهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. فهم أعداء الله ويدعون أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله. فيخاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، يعني كفى بالكذب إثما بينا واضحا جليا. الكذب إثم عظيم، خاصة إذا كان كذبا على الله سبحانه وتعالى بأن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. وكذلك من تزكية اليهود والنصارى لأنفسهم قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أيضا اليهود والنصارى مما زكوا به أنفسهم كذبا وزورا قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه من دعاوى اليهود أنهم لن يعذبوا في النار، أنهم سيعذبون في النار 40 يوما، وهي مدة عبادة أجدادهم للعجل، ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة، هكذا يزعمون. وكذلك أيضا من أكاذيبهم التي زكوا بها أنفسهم اتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة، وقد أخبر الله تعالى وحكم أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا. أيضا اليهود والنصارى يعني كانوا يتفاخرون بأن آباءهم وأجدادهم كانوا من الأنبياء ومن الصالحين، وأن الله تعالى سيدخلهم الجنة إكراما لآبائهم وأجدادهم من الأنبياء الصالحين. فهذا مما زكوا به أنفسهم أيضا بالباطل والكذب، وقد كذب الله تعالى هذه الدعوة وبين سبحانه أنه يعني كل إنسان مجزي بعمله، كل إنسان مجزي بعمله، وأنه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وأن الوالد لن ينفع ولده والولد لن ينفع والده إذا كان الابن كافرا أو الأب كافرا، فلن ينفعه صلاح والد أو ولد. وقال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا لما كان اليهود يتفاخرون بأن آباءهم وأجدادهم كانوا من الأنبياء ومن الأخيار وكذا، فقال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني لها ما عملت، وستحاسب على أعمالها، ولكم ما كسبتم ولكم ما عملتم وستحاسبون على أعمالها. فإذا اليهود والنصارى لهم افتراءات وأكاذيب عديدة زكوا بها أنفسهم ومدحوا بها أنفسهم بالباطل، وقد أنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. فبشأن تلك الأكاذيب جميعا يقول الله سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب، كيف ينسبون إلى الله تعالى ما لم يقل، ويدعون على الله سبحانه وتعالى ما ليس بالصحيح. وكفى به إثما مبينا، أي كفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. ثم يقول سبحانه في الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، يعني ألم تنظر، والرؤية يعني أحيانا تأتي بمعنى رؤية، رؤية البصر، وأحيانا بمعنى رؤية القلب، بمعنى البصيرة والعلم بالشيء. فألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إما أن يكون المقصود يعني ألم تنظر إليهم يعني بعينك وترى أفعالهم وتصرفاتهم، أو المقصود ألم ترى بمعنى ألم تعلم، من الرؤية القلبية بمعنى العلم بالشيء. وقد يجتمع الأمران، يعني الإنسان قد يرى المتصفين بهذه الصفات، قد يراهم بعينه وقد يعلم بهم بقلبه فقط، يعني يكون قد اطلع على هؤلاء وسمع عن أخبارهم عن أحوالهم. من هم هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم هذا؟ قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هم أهل الكتاب السابقين من اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا من الكتاب يعني حظا أو جزءا من الكتاب، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم كتبا فحرفوها وغيروها، ولكن لا يزال عندهم بقية منها، يعني الكتب التي بين أيديهم يعني منها بقية من الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لكنها مخلوطة بأكاذيب كثيرة وزيادات مما حرفوا وبدلوا وغيروا. فيقول سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما المقصود بالجبت وما المقصود بالطاغوت؟ الجبت فسر بعدة تفسيرات، كلمة الجبت فسرت بعدة تفسيرات، وهذه التفسيرات لا تعارض بينها، كلمة الجبت تشتمل على كل ما قيل في تفسيره. التفسير الأول هو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الجبت السحر. وهذا حق، فاليهود خاصة يعني كانوا قد برعوا في السحر ويتعلمونه ويعلمونه يعني أولادهم، والأحبار يتعلمونه ويعلمونه تلاميذه. فاليهود يعني مشهورون بالسحر وبتعلمه وبتعليمه، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، لكن سحرهم هذا لم يجد شيئا إلا يعني تأثير خفيف في أمور الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة عدة أيام، يعني كان يعني وقع تأثير هذا السحر على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء يتعلق بالرسالة ولا بالبلاغ ولا كذا، ولكن من جنس الأمراض الدنيوية. فكان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، يعني هو لم يعمله في الحقيقة ويخيل إليه أنه عمله، أو في الرواية الأخرى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وقيل في تفسير هذا يعني أنه يعني يرى من نفسه يعني نشاطا أو كذا ويظن يعني أنه قادر على يعني معاشرة أهله كالمعتاد أو كذا، لكن لا يتمكن من ذلك بتأثير السحر. وهذا كان وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لمدة يعني عدة أيام. أو تفسير آخر أنه كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه أتاهم يعني وأنه عاشر أهله، بينهم في الحقيقة يعني لم يفعل هذا، يعني كان يعني يتوهم أنه حصل هذا الشيء وهو لم يحصل أو كذا. وهذا كان من تأثير سحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السحر استمر أياما قليلة، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، نزل عليه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فعافاه الله سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي وضع فيه السحر، وكان تحت صخرة في بئر، أو تحت صخرة عند بئر يقال لها بئر أريث أو كذا، ويعني الصخرة التي يقف عليها المستقي من البئر، قال لها الراعوفة، الصخرة التي يقف عليها المستقي من البئر أو كذا. فأرشده إلى أن السحر تحت هذه الصخرة، فرفعت الصخرة فوجد تحتها السحر في مشط ومشاطة. وجد السحر هذا عبارة عن مشط الذي يرجل به الشعر، ومشاطة بعض الشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حصل عليها اليهود يعني بطريقة ما، فحصلوا على شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوها في مشط مع هذه الشعرات، وجف في طلعة ذكر جزء من طلعة من طلع النخل موضوع معها، وكان معقودا عليها عقد يعني مربوطة برباط وكذا، والرباط هذا معقود عقد عقدا وكذا. وجاء في بعض الأحاديث يعني أن هذه العقد كانت 11 عقدة، فجعل جبريل عليه السلام كلما قرأ آية من آيات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كلما قرأ آية انحلت عقدة، هي آية سورة الفلق 5 آيات وآية الناس 6 آيات 11 آية، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها وكذا، وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه الله سبحانه وتعالى. كأنما نشط من العقال، يعني كأنما كان مقيدا بقيد أو مربوطا برباط، وانفك القيد أو ونشط منه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن اليهود كانوا مشهورين بالسحر، اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي. فقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، قال عمر يؤمنون بالسحر. وكذلك هذا مروي أيضا عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وآخرون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا في رواية أخرى وعن جماعة من التابعين أنهم قالوا الجبت الشيطان، قال ابن عباس الجبت الشيطان بالحبشية، ابن عباس قال الجبت الشيطان بالحبشية يعني باللغة الحبشية، كلمة الجبت معناها الشيطان بلغة الحبشة. وذلك أن القرآن الكريم وإن كان بلسان عربي مبين إلا أن القرآن الكريم فيه بعض المفردات، بعض المفردات التي استعملها العرب من الكلمات التي أخذها العرب عن لغات أخرى، عن لغة الفرس والروم والحبشة وغيرها من اللغات. فالعرب كانوا ربما استعملوا بعض المفردات التي أخذوها من لغات أخرى وتداولوها وعربوها واستعملوها في لغتهم. فالقرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين يعني على طرائق العرب في كلامهم وتعبيرهم، والعرب استعملوا هذه الكلمات فصارت عربية بتعريب العرب لها واستعمالهم إياها على وفق قواعد لغتهم. فهناك يعني بعض الكلمات مثل زمهرير و واستبرق وسندس وغير ذلك من الكلمات التي هي في الأصل كلمات أعجمية، ولكن العرب استعملوها فعربوها ودخلت في لغتهم وأصبحت من مفردات لغتهم. فيقول ابن عباس: الجبت الشيطان بالحبشية، وهذا أيضا صحيح، فاليهود والنصارى يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بالشيطان، ويعني يتبعون الشيطان ويتبعون تعليماته، والشياطين هم الكفرة من الجن. الشيطان يطلق على المارد العادي الكافر من الجن والإنس، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرور. واليهود يستعملون السحر في تسخير شياطين الجن واستعمالهم في الأمور الضارة وفي إيذاء الخلق وكذا، فهم أيضا مما يؤمنون به أنهم يؤمنون بالشيطان ويتقربون للشيطان ببعض العبادات حتى يلبي لهم يعني رغباتهم ويساعدهم على تحقيق أهداف يعني فاسدة، ويتبعون أوامر الشيطان الذي أمرهم بتحريف دينهم والكفر من محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس أيضا قال: الجبت الشرك، وقال الأصنام، وقال الشعبي: الجبت الكاهن، وقال ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب، رجل من زعماء اليهود، وقال مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. فإذا كل هذا مما يدخل في تعريف الجبت. إذا جبت يعني كأنه يشمل يعني الشرك بأصنافه المختلفة بما فيها من اتباع الشيطان في الطاعة وجعله شريكا لله سبحانه وتعالى واتخاذه شريكا لله، والسحر كذلك، السحر هو من الشرك. وكذلك هؤلاء من أئمة المشركين كحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وكذا، فالإيمان بهم يعني تعظيمهم وجعلوا التشريع حقا لهم والشرعون من دون الله، كل هذا مما يدخل في كلمة الجبت. وجاء في الحديث الطيرة، أو في حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قل صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة هي زجر الطير، يعني كانوا يستعملون الطيور يزجرونها يعني يحثونها على الطيران، يأتون مثلا بحمامة أو كذا ويحركونها حتى تطير، فإذا طارت مثلا يمينا تفاءلوا، إذا طارت شمالا تشاءموا، فهذا من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا من الجبت. قال: إن العيافة والطرق، الطرق هو الخط في الأرض، كانوا يخطون خطوطا في الأرض ويتأملون فيها وكذا، ويدعون أنهم يستطيعون معرفة الغيب عن طريق هذه الخطوط. والطيرة يعني التشاؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إذن من الجبت يعني من الشرك، يعني من أصناف الشرك. إذن الخلاصة أن كلمة الجبت يعني بصفة عامة تطلق على الشرك بجميع أصنافه واختلاف صوره، وبناء على هذا فإن من أنواع الجبت السحر، ومن أنواع الجبت ادعاء علم الغيب عن طريق العيافة أو الخط في الأرض أو كذا، ومن أنواع الشرك اتباع الشيطان واتخاذ الشيطان وليا من دون الله، ومن أنواع الشرك أو من أنواع الجبت اتباع العظماء المتبوعين الذين يشرعون مع الله سبحانه وتعالى وإعطاؤهم حق التشريع من دون الله. فإذا كل هذا مما يدخل في كلمة الجبت. فيقول سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت قال الإمام مالك رحمه الله: هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. كل ما يعبد من دون الله عز وجل. قال آخرون من أهل العلم هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، على أساس يعني أن ما يعبد من دون الله قد يكون راضيا بالعبادة فيكون طاغوتا، وهذا هو الايه المقصود، على أساس أن بعض الكفار يعبدون أنبياء أو يعبدون صالحين ممن لا يرضون بعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الأنبياء الصالحون لا يعتبرون من الطواغيت وإن عبدوا من دون الله، لكن هم كارهون لهذا ولم يرضوا به، كالنصارى الذين عبدوا عيسى ومريم عليهما السلام، فلا نستطيع أن نقول إن عيسى ومريم عليهما السلام من الطواغيت رغم أنهما عبدا من دون الله. لماذا؟ لأنهم كرهوا ذلك ولم يرضوا به. فإذا الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وكذلك يدخل في كلمة الطاغوت ما عبد من دون الله من الجمادات، الجمادات رغم أنها تسبح بحمد الله لكنها تسمى طواغيت إذا عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فالطاغوت يشمل أيضا الأصنام والأحجار والأشجار والتماثيل وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من الجمادات والأشجار ونحو ذلك، فهذا مما يدخل في الطواغيت أيضا. وأما من البشر فإذا كان المعبود من دون الله راضيا بالعبادة فهو طاغوت، وإذا كان لا يرضى بالعبادة فليس بطاغوت. وقيل يعني الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من متبوع أو من متبوع أو مطاع أو معبود، يعني مما يدخل في هذا أيضا المتبوعون والمطاعون الذين يطاعون في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهؤلاء يدخلون أيضا في اسم الطاغوت، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات ستأتينا إن شاء الله في سورة النساء في أكثر من موضع، الآيات تبين حال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. فما معنى يتحاكمون إلى الطاغوت؟ وكان المقصود بها التحاكم إلى كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود، أحد زعماء اليهود، فكان اليهود يتحاكمون إليه في فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويحكم بينهم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة قالوا في تفسير بعض الآيات الطاغوت كعب بن الأشرف، فالطاغوت كعب بن الأشرف ليس المقصود على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، هذا يعني واحد من الطواغيت لأنه كان يطاع من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فإذا مما يدخل في مسمى الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يطاع في التشريع من دون الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا مما يدخل في اسم الطاغوت. فقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتأمل في حال هؤلاء وأن نعتبر بهم، هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى بعضا من الكتب وعندهم شيء من العلم بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تركوا الإيمان بالله وآمنوا بالجبت أي بالشرك بجميع أصنافه وصوره، وآمنوا بالطاغوت بما يعبد من دون الله، واتبعوا العظماء والكبراء الذين يشرعون لهم مع الله سبحانه وتعالى. قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يقولون للذين كفروا، يعني من الوثنيين عباد الأوثان، يقولون لهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم، يفضلون الوثنيين على المسلمين، وهذا من ظلمهم وعدوانهم. يعني أهل الكتاب هؤلاء المفترض أن المسلمين أقرب إليهم من الوثنيين، لأن المسلمين يعبدون الله سبحانه وتعالى الذي يدعونهم أنهم يعبدونه، والمسلمين والمسلمون يؤمنون بأنبيائه ويؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى عليهما السلام، ويعني مواضع الاشتراك والاتفاق يعني بينهم وبين المسلمين وبين المسلمين مساحة يعني الاتفاق بينهم وبين المسلمين أكبر بكثير بلا شك من قدر الاتفاق بينهم وبين الوثنيين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا بأنبيائه ولا برسله ولا بكتبه ولا يعني باليوم الآخر. فإذا كان مقتضى العدل والإنصاف عند هؤلاء الكتابيين أن يكون المسلمون أقرب إليهم من الوثنيين، يعني العاقل المنصف يحكم بهذا، فكان هذا هو الذي يعني نحن المسلمون نحن نعلم أن ديننا الحق وأن اليهود والنصارى على باطل وأن الوثنيين على باطل، لكن بلا شك أننا أن اليهود والنصارى يعني أقرب إلينا من الوثنيين، أقرب إلينا من الوثنيين، لهذا فإن شرعنا الحكيم أعطى لليهود والنصارى أحكاما مخففة رغم أنهم كفار ومن أهل النار وخالدون في جهنم والعياذ بالله تعالى، لكن مع ذلك أحكامهم في شريعتنا أخف لأنهم يعني بيننا وبينهم بعض نقاط الاتفاق، يعني مساحة الاتفاق بيننا وبينهم أكثر من مساحة الاتفاق بيننا وبين الوثنيين. فالوثنيون يعني يكفرون بالله تعالى واليهود والنصارى يؤمنون بالله يعني رغم أنهم يؤمنون به وبغيره ويتخذون معه آلهة أخرى، لكنهم يعني أصل الإيمان بالله موجود عندهم وهم يؤمنون باليوم الآخر ونحن نؤمن باليوم الآخر، هم يؤمنون بالأنبياء السابقين ونحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء، يؤمنون بالكتب التي أنزلها الله ونحن نؤمن بها. فلهذا تجد في شريعتنا أن الله تعالى أباح لنا أن نأكل من ذبيحة أهل الكتاب ولا يباح لنا أن نأكل من ذبيحة الوثنيين عباد الأصنام ونحوه، وأباح الله تعالى لنا أن نتزوج بنساء أهل الكتاب ولم يباح لنا أن نتزوج بنساء الوثنيين وهكذا. فأحكامهم في شريعتنا مخففة. فهؤلاء اليهود والنصارى كان ينبغي عليهم أيضا إذا كانوا عقلاء أن تكون معاملتهم للمسلمين أفضل بكثير من معاملتهم للوثنيين، لأن المسلمين يتفقون معهم يعني رغم أنهم يختلفون مع المسلمين نعم، ولكن المسلمون يتفقون معهم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله السابقين، واضح؟ لكنهم لظلمهم وعدوانهم كانوا يفضلون الوثنيين على المسلمين، وسبحان الله يعني تجد هذا الأمر لا يزال واقعا إلى وقتنا هذا. يعني ننظر الآن إلى اليهود والنصارى تجدهم مثلا عندهم اتفاقات تعاون مع الهند الوثنيين، مثلا يحصل أي صراع بين مسلمين ووثنيين تجد أهل الكتاب في صف الوثنيين ضد المسلمين، يكونون في صف الوثنيين ضد المسلمين. فمثلا الصراع بين الهند وباكستان، باكستان مسلمون والهند وثنيون يعبدون البقر، فأيهما أقرب إلى اليهود والنصارى لو كان عندهم شيء من العقل يعني والإنصاف، أيهما أقرب إليهم الذين يعبدون البقر ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بأنبياء ولا كتب ولا رسل؟ هل هؤلاء أقرب إليهم ولا الذين يؤمنون بعيسى ومريم وموسى ويؤمنون بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله؟ فتجد اليهود والنصارى يحابون الوثنيين على المسلمين، ينصرون الهند في صراعها مع مثلا الباكستان وهكذا. عندما يكون مثلا صراع بين المسلمين وشيوعيين ملاحدة وكذا تجدهم يفضلون الملاحدة على المسلمين وهكذا، ويتعاونون مع كل الأمم، يعني حتى البوذيين وكذا تجدهم مثلا مع موقفهم مع الصين ومع اليابان ومع كوريا ومع كذا. مثلا انظر موقف كوريا والعراق، مثلا كوريا والعراق، كوريا هؤلاء بوذيون والعراق مسلمون، مثلا نفس الشيء يدعون مثلا العراق لماذا هاجموها، يدعون عشان عندها أسلحة دمار شامل، طب كوريا كان عندها أسلحة دمار شامل، بس هؤلاء بوذيون وهؤلاء مسلمون، فتكون المعاملة مختلفة، يميلون إلى البوذيين والذين يعبدون الأصنام ويكونون في صفهم ويغتفرون لهم أشياء لا يغتفرونها للمسلمين وهكذا. فهذا مصداق ما قال الله سبحانه وتعالى انظر كما قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين، يعني أهل الكتاب يفضلون الكفار الوثنيين على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. طيب قصة نزول هذه الآية الكريمة، سبب نزول هذه الآية الكريمة، سبب نزول هذه الآية هنا أورد يعني عدة روايات، منها يعني عدة روايات لنفس القصة، منها ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة وكذلك عن ابن عباس وغيره، أنه جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اثنان من كبار زعماء اليهود قدما إلى مكة، فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، مشركوا إيه مكة من الوثنيين عباد الأصنام، قالوا لحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهما من علماء اليهود وكبار أحبار اليهود وكبار زعماء، قالوا لهما أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد، قالوا عن ماذا يعني تسألون، قالوا نحن نصل الرحم، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، الكوماء يعني الناقة العالية السنام ننحرها لنطعم الحجاج، ونسقي الماء على اللبن ونخلط الماء باللبن ونسقيه للحجاج، ونفك العناه نفك الأسرى ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور، والصنبور أي الأبتر الذي لا عقب له، الصنبور مش الحنفية، الصنبور معناه الأبتر الذي لا عقب له، الذي ليس له ذرية من البني، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، يقولون اتبعه اللصوص وكذا، طبعا هذه ادعاءات كاذبة من مشركي قريش الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم خيرة أهل الأرض ومن أهل الأمانة والأخيار، لكن افتراء منه يعني طبعا ربما يكون بعض الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لصوصا فتابوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل أتباعه من هذا النوع، بل كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء كانوا من كبار تجار مكة ومن كبار وجهاء مكة وأشرافهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اتبعه سراق الحجيج بنو غفار فنحن خير أم هو، المشرك قريش يقولون لليهود نحن خير أم محمد، قال فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، أنتم خير وأهدى سبيلا، فأنزل الله ألم ترى إلى الذين كفروا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ورواية أخرى لنفس القصة رواية من إسحاق عن سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن ربيع بن الربيع بن أبي الحقيق من بني النضير، هؤلاء ثلاثة من كبار زعماء اليهود هم الذين حزبوا الأحزاب، يعني كانوا هم الذين أوقدوا نار الحرب، حرب في غزوة الأحزاب كما قال الله تعالى عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فبالفعل غزوة الأحزاب كان سبب اشتعال هذه الغزوة وسبب نشوب الحرب تحريق اليهود لمشركي قريش ولكفار غطفان على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وفد من كبار زعماء اليهود منهم أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وآخرون، وأخذوا يجولون على قبائل العرب، ذهبوا إلى مشركي قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا والتقوا بقبيلة غطفان وحرضوهم أيضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى قبائل أخرى أيضا وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض القبائل التي حرضها هؤلاء اليهود اعتذروا ولم يقبلوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قبائل وافقت، وكان أبرز القبائل الموافقة قريش وغطفان، فحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم إذا جاءوا لقتاله أن هؤلاء اليهود أنهم سينصرون المشركين ويؤيدونهم من داخل المدينة، والكفار يأتون ليحاصروا المدينة من الخارج. فهؤلاء الذين ألبوا الأحزاب وحزبوا الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء بأن أرسل إليهم من اغتالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني سرية لاغتيال أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، وتمكن من اغتياله، وسرية أخرى لاغتيال كعب بن الأشرف تمكن من اغتياله بحمد الله تعالى، وآخرين من زعماء اليهود أكثر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من اغتالهم وخلص المسلمين منهم ومن شرورهم ومكائدهم التي كانوا يكيدونها للمسلمين. فهؤلاء ألبوا الأحزاب، فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتاب بالكتب الأول، هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأول، فسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخر الآيات، قال إلى قوله وآتيناهم ملكا عظيما. قال يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء الذين فعلوا هذا هم الذين لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته وأبعدهم عنه، أبعدهم من رحمته وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني لن تجد له ناصرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستملوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حين حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يعني اليهود تملقوا المشركين الوثنيين وقالوا لهم دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى سبيلا من محمد وممن اتبعه، قالوا لهم هذا لماذا؟ حتى ينصرهم هؤلاء المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل؟ جاء هؤلاء المشركون بالفعل وحصروا المدينة، لكن أحبط الله تعالى سعيهم وأفشل مكايدهم، ولم يستطع المشركون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. فإذا هؤلاء الذين استنصروا بهم لينصروهم على المسلمين لم يفلحوا بحمد الله في نصرهم على المسلمين، فهذا يعني عدم فلاحهم في الدنيا، وكذلك في الآخرة لن يجدوا نصيرا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله الذي أعده لهم. فهذا قوله تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، هؤلاء اليهود الذين فضلوا المشركين على المسلمين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، لن ينفعهم أحد وينصرهم وينجيهم من عذاب الله سبحانه. طيب يقول سبحانه في الآيات التي بعدها أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى أم لهم نصيب من الملك، هذا استفهام إنكار أي ليس لهم نصيب من الملك، يعني هذا من الأساليب العربية، أنك أحيانا تسأل سؤالا والغرض من السؤال الإنكار على المسؤول. يعني مثلا شخص أنت تعلم يقينا أنه ليس عنده شيء ما، فتقول له هل عندك هذا الشيء، وأنت تقصد أنه إيه يعني أنت ليس عندك هذا الشيء، فأنت إيه تسأله يعني منكرا عليه، ليس بغرض يعني أنك تسأله لتستفسر عن الجواب هل عنده أو ليس عنده، لا أنت شيء مثلا تعلم قطعا أنه ليس عنده وتقول له يعني أعندك كذا، يعني ليس عندك هذا الشيء وأنت تريد إيه أن تنكر عليه وتنكر امتلاكه هذا الشيء. وهنا يقول تعالى أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك، يعني هل لهم ملك مع الله سبحانه وتعالى، يعني لهم نصيب من ملك الله سبحانه وتعالى، ولهم يعني طبعا الملك هنا الملك التام، يعني الذي فيه القدرة على التصرف في الكون وتسيير أموره وفق ما يريدون وفق ما يشاءون، فهل لهم نصيب من الملك مع الله سبحانه وتعالى ويستطيعون أن يدبروا الكون ويسيروه وفق إرادتهم وفق مشيئتهم؟ الجواب كلا، الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك التام وله الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. قال تعالى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وصفهم الله تعالى بالبخل، وقال يعني لو كان لهم نصيب من الملك مع الله سبحانه وتعالى ما آتوا الناس إيه نقيرا. والنقير هو النقطة التي في إيه في 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 ظهر النواة، نواة التمرة تجد إيه ناحية بيكون فيها شق كده مشقوقة، يعني فيها شق كذا، والشق هذا بيكون فيه خيط صغير يقال له الفتيل، وفي ظهر النواة نقرة صغيرة، نقطة صغيرة كذا يعني منقورة كأنها شك الدبوس كذا، فهذه النقرة التي تكون في ظهر النواة يقال لها النقير. والمقصود يعني أنها يضرب بها المثل للشيء الحقير التافه الذي لا قيمة له. فيقول الله سبحانه وتعالى وصفا اليهود بالبخل ورمق أبخل خلق الله، وهذه الآيات نزلت في شأن اليهود الذين ألبوا الأحزاب على المسلمين فيهم وفي ذريتهم. فيقول الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لو كانوا يملكون السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض لما أعطوا إيه يعني الناس نقيرا، يعني لاستأثروا بها ومنعوا خيرها الناس ولم يعطوا الناس منها يعني ولو هذا الشيء الحقير التافه لا تجود أنفسهم بإعطائه للناس. فمعنى الآية لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ما يملأ النقير، يعني لم يعطوهم إيه حتى يعني ما لم يملأ النقير، وهو النقطة التي في ظهر النواة في قول ابن عباس، التي في النواة في قول ابن عباس من الأكثرين. فيقول ابن كثير يعني لا يؤتون الناس نقيرا، يعني لا يؤتونهم إيه ما يكفي لملء هذه النقرة النقطة الصغيرة، مش حقيقة. وهذا يعني غاية البخل، يعني الناس مثلا يذهبون بالحقائب الكبيرة والآنية الضخمة وكذا ليملؤوها بالأموال أو بالطعام والشراب وكذا، لكن هؤلاء اليهود يعني لو حتى يعني النقير هذا لا يملؤونه لأحد من الخلق. قال وهذه الآية كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من مخلكم وشحكم. الثانية هذه خطاب للناس يعني عموما للبشر، يعني عموما يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا البشر لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أن البشر يعني كانوا يملكون خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يعني افتراض شيء يعني لم يقع ولم يقع، لكن يعني لو فرض أن الله سبحانه وتعالى أعطى خزائن رحمته أعطاها ملكها لبعض البشر وأعطاهم التصرف في رحمة الله سبحانه وتعالى، يرحمون من يشاءون ويحرمون من يشاءون من الرحمة. فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس هذا قال لأمسكتم خشية الإنفاق، لأمسكوا هذه الرحمة ومنعوها عن الناس. خشية أن ينفد ما بأيديهم، رغم أنه لأن رحمة الله سبحانه وتعالى وعطاء الله لا ينفد. قال وكان الإنسان قتورا، أي كان الإنسان بخيلا، فالبخل والتقتير هذا هو من طبيعة النفس البشرية. طبيعة النفس البشرية فيها يعني جبلت على الإمساك والشح وعدم الجود بما معها، ولهذا فإن هذا الذي يعني في طبيعة الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ولا يستسلم له. يعني النفس أحيانا تكون مطبوعة على بعض الخصال الذميمة، وكون النفس مطبوعة على هذا ليس عذرا للإنسان أن يستسلم لهذا ويتمادى في هذه الخصلة الذميمة، بل الإنسان مكلف شرعا أن يجاهد نفسه ويقومها ويهذبها ويحسن طباعها. الإنسان إذا وجد من نفسه بخلا وشحا فعليه أن يقوم نفسه ويجاهد نفسه ويدربها شيئا شيئا على التحلي بالكرم والسخاء والجود بما أعطاه الله سبحانه. قال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. أم يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحسدون العرب الذين هم بنو إسماعيل على ما آتاهم الله من فضله، يعني على النبوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم. وكان هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت اليهود يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو حسدهم لبني إسماعيل، وهم العرب حسدهم لبني إسماعيل أن الله تعالى جعل النبي الخاتم منهم. وإلا فإن اليهود كانوا دائما يفاخرون مشركي قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اليهود يفتخرون على مشركي جزيرة العرب من الوثنيين ويقولون لهم هذا زمان مبعث النبي الخاتم، يقولون لهم هذا زمان مبعث النبي الخاتم، قد أظلنا زمانه وسيبعث فينا نبي نتبعه ونقاتلكم معه وتكون لنا الغلبة ويكون لنا التمكين في الأرض. فكانوا دائما يقولون هذا للمشركين، يقولون نحن ننتظر أن يجيئنا النبي الخاتم وسنتبعه ونقاتلكم معه وسوف ينصرنا الله ويكون لنا التمكين وسوف يملكنا الله أرضكم ودياركم. وكانوا يقولون هذا للمشركين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون أن يكون منهم من بني إسرائيل، فلما بعث من بني إسماعيل كفروا به، أخذهم تملكهم الحسد والحقد كيف يتبعون نبيا ليس منهم، فكفروا به صلى الله عليه وسلم. والحسد هو كراهية النعمة على الغير أو تمني زوال النعمة عن الغير. وهذا المعنى جاء في سورة البقرة، مر بنا في سورة البقرة في قوله تعالى يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا، فاليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون على الذين كفروا بالنبي الخاتم، يقولون لهم نحن ننتظر النبي الخاتم الذي سنقاتل معه وننتصر عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفوا صفته وصفته موجودة في كتبهم وعرفوا أنه هو المقصود كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فيقول سبحانه أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه، حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أم يحسدون الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما نحن الناس دون الناس. نحن الناس يعني نحن العرب أو نحن بني إسماعيل، الناس المقصودين في هذه الآية، يعني اليهود حسدوا الناس يعني حسدوا بني إسماعيل، وحسب العرب أن النبي الخاتم كان منه. فيقول الله سبحانه وتعالى مجيبا على هؤلاء اليهود ومفندا شبهتهم ومنبها على ضلالهم، قال سبحانه: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني لماذا يحسدون العرب أنه جاء منهم نبي واحد، يعني وهو النبي الخاتم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا يحسدونه عليه؟ وأنتم يا بني إسرائيل قد آتى الله سبحانه وتعالى أجدادكم الكتاب والحكمة، أنزل الله تعالى فيكم كتبا كثيرة وبعث منكم أنبياء كثيرين وآتاكم الحكمة، يعني هؤلاء الأنبياء من آل إبراهيم، المقصود الأنبياء من بني إسماعيل من بني إسرائيل، أنزل الله عليهم الكتب وحكم فيهم بالسنن، الحكمة هي السنة، يعني حكموا فيهم بالكتب وبسنن الأنبياء الذين قبلهم، وجعل فيهم الملوك وآتيناهم ملكا عظيما. جعل الله تعالى من بني إسرائيل ملوكا عظماء، أعطاهم الله تعالى ملكا عظيما، منهم داود وسليمان عليهم السلام، كان نبيين ملكين، كان نبيين وكان ملكين في نفس الوقت، وأعطاهم الله تعالى ملكا عظيما، خاصة ملك سليمان أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكه الله تعالى الأرض يعني ملكا عظيما، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وحدود الراسيات، يعني يبنون له القصور الشامخة عليه السلام، ويبنون له التماثيل، وكانت جائزة في شريعته سليمان عليه السلام، سخر الجن يبنون له التماثيل ويبنون له القصور الشامخة كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، الشياطين سخرهم سليمان عليه السلام للغوص في البحار واستخراج الكنوز المدفونة في البحار واستخراج اللآلئ والجواهر النفيسة لاستعمالها في تزيين هذه القصور وكذا، وآخرين مقرنين في الأصفاد، والشياطين المقيدين بالسلاسل محبوسين يعني ينتظرون تكليفهم بالأوامر ليقوموا بها وهكذا، وسخر الله تعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يأمر الريح أن تتوجه إلى أي جهة شاء، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك من ملك سليمان عليه السلام. فإذا سليمان هو من بني إسرائيل، إذا بنو إسرائيل أعطاهم الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما وجعل فيهم أنبياء كثيرين وأنزل فيهم العديد من كتبه، فبأي وجه حق يحسدون العرب على أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني لكن سبحان الله يعني الحسد، وهذا يبين يعني أن الحاسد ليس بالضرورة أن يكون هو المحروم من النعمة، يعني بعض الناس يتصور أنه لا يحسد إلا الفقير مثلا أو المحروم من النعمة أو كذا، أنه يعني من أجل هذا يحسد، هذا ليس صحيح، الإنسان يكون معه يعني نعم كثيرة ولكن حسده من جهة أنه يريد أن يستأثر هو بها فقط، لا يريد أن يشاركه غيره حتى ولو في القليل من هذه النعمة مثلا أو في بعضها أو كذا. فمثلا ربما يكون الإنسان مثلا من أغنى الأغنياء في الأرض وكذا، ومع ذلك إذا رأى مثلا فقيرا قد أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه مثلا حتى ولو القليل من المال يحسده، لماذا يعني أنت تصبح غنيا مثلي، أنا فقط الذي ينبغي أن أكون غنيا والناس الآخرون ينبغي أن يكونوا فقراء، ويحسده على ما أعطاه الله وهكذا. يعني فالمقصود أن اليهود من هذا الباب، يعني هم يحسدون العرب لماذا يكون في العرب نبي ولماذا ينزل عليهم كتاب؟ طيب ما أنتم عندكم أنبياء كثيرون من بني إسرائيل، وأنزل الله عليكم كتبا كثيرة وأعطاكم الله ملكا عظيما، فأنتم الحمد لله، يعني إذا كان مسألة يعني تفاخر فأنتم عندكم ما تفتخرون به، فلماذا تحسدون العرب على هذا؟ وبخصوص أنبياء العرب، فالعرب كان منهم يعني أربعة أنبياء من العرب كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة أنبياء من العرب، تذكرون من هم؟ صالح هذا واحد منهم، وشعيب الثاني، نعم، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، هؤلاء أربعة أنبياء من العرب، وباقي الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، بقية الأنبياء كلهم كانوا من بني، يعني أو معظم كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من بني إسرائيل. قصة داود لما قتل قائد الجيش أن يتزوج امرأته وكذا، هذه قصة باطلة من الإسرائيليات، يعني هذه قصة باطلة من الإسرائيليات، وتتنافى مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى من فضل داود عليه السلام. داود عليه السلام نبي كريم شوه اليهود صورته في كتابهم المحرف، وادعوا أن داود عليه السلام كان عنده 100 زوجة ولا كم زوجة، مش يمكن أكثر، يعني حتى ما في كتب كم، 700 ثرية ومائة زوجة، يعني المقصود. ومع ذلك يدعون أنه يعني طمع في زوجة قائد جيشه أوريا، هذا اسمه أوريا، فأرسله يعني لحرب يعني مهلكة، يعني مضمون فيها أنه سيقتل وكذا، يعني أرسل قوة صغيرة لمحاربة جيش ضخم وكذا، بحيث يعني معلوم أنه سيقتل فيها، فأراد أن يقتل حتى يتزوج بامرأته وكذا. وهذا من الزور والبهتان. نبي الله داود عليه السلام إذا نظرنا إلى سيرته في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه أنه كان يعني من العباد الزهاد عليه السلام في القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام داود، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا قاتل الأعداء كان مجاهدا صنديدا يثبت في القتال ولا يفر من عدوه. وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم يستريح سدسه، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم يستريح سدس الليل، نصف ثلث سدس الواحد الصحيح. وكذلك في القرآن الكريم أخبر الله تعالى عن تسبيحه وتلاوته للزبور، الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه، وكان عليه السلام من أجمل الناس صوتا، من أجمل الناس صوتا بتلاوة الكتاب الذي أنزله الله عليه. فكان يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أبا موسى وهو يقرأ القرآن بصوت جميل، أبو موسى عليه السلام وهو يقرأ القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كان صوته جميلا، فقال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتيت صوتا جميلا حسنا كأصوات آل داود، والمقصود بها صوت داود نفسه، من آل الرجل تشمل الرجل نفسه وأقاربه، فآل داود المقصود بها من مزامير داود نفسه عليه السلام. وقال الله تعالى: وسخرنا عن داود عليه السلام: سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فأخبر الله تعالى أنه سخر مع داود عليه السلام الجبال يسبحن والطير، وأنه كان يسبح بالعشي والإشراق بأول النهار وفي آخر النهار كان يجلس لذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والذكر وتلاوة الزبور، وأنه لجمال صوته كانت الطيور يعني تقف يعني تستمع لتلاوة الطير محشورة، يعني مجموعة، الحشر هو الجمع، فكان إذا قرأ الزبور وجلس يسبح بوقت الإشراق وقت الضحى وفي العشي لو في آخر النهار قبل المغرب، فكانت الطير تحشر يعني تجمع له لتستمع إلى تلاوته، والجبال كانت تؤوب معه وتردد، يعني تسمعه يسبح، الجبال نفسها كانت يعني تطرب يعني لتلاوته ولجمال صوته عليه السلام وتؤوب معه وتردد معه. فالمقصود أنه كان نبيا عابدا عليه السلام، مجاهدا، صواما، قواما، تملاء للقرآن، ذاكرا لله تعالى. طبعا هذه الصورة الحقيقية لداود عليه السلام موجودة في القرآن وفي السنة، وهذه تتنافى تماما مع الصورة الموجودة في التوراة المحرفة. التوراة المحرفة صورت داود عليه السلام على أنه كان ملكا فاسقا عابسا، وكذا حياته كلها في اللهو والزنا وكذا والعياذ بالله تعالى، وهذا من الافتراء على الأنبياء ولا يظن الله. نعم داود عليه السلام كان له زوجات وكان له سراري وكذا، هذا مذكور أيضا في كتبنا أن داود عليه السلام كان له زوجات كثيرات وله سراري وكذا، ولكن ما كان يعني فاسقا ولا كان زانيا ولا كان يعني يقتل شخصا ليتزوج امرأته وكذا، هذا كله من الافتراء على داود عليه السلام. فيقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني لماذا يحسدون العرب على أن الله تعالى بعث منهم نبيا وأرسل فيهم وأنزل فيهم كتابا، وهم بنو إسرائيل قد آتاهم الله تعالى الكتاب، أنزل فيهم كتبا عديدة، وجعل الله تعالى فيهم حكمة، سنة، سننا من سنن الأنبياء السابقين ومن آثارهم وأخبارهم، وبعث فيهم أنبياء وجعل منهم ملوكا عظماء، أعطاهم ملكا عظيما لم يعطه لأحد غيرهم. فلماذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ثم يقول سبحانه: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يعني هؤلاء بنو إسرائيل لما بعث الله تعالى فيهم أنبياء من جنسهم من بني إسرائيل، منهم من آمن بهؤلاء الأنبياء ومنهم من صدوا عنه. هذا التفسير الأول للآية، أن إيه؟ منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني من آمن بما أعطيه آل إبراهيم من النبوة يعني والكتب. فالمقصود أن بني إسرائيل منهم من آمن بالأنبياء الذين أرسلوا منهم ومن بينهم ومن جنسهم، ومنهم من صدوا عنهم وكفروا بهم. فإذا كانوا قد كفروا بالأنبياء الذين هم من جنسهم ومن ومن نفس نسبهم، فكيف يتوقع أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسل الذين هم منهم هم يدعون أنهم كفروا بمحمد، لماذا؟ يقول: لأنهم من بني إسماعيل ومن العرب وليس من بني إسرائيل. فالله تعالى يقول: طيب الأنبياء يعني الأنبياء الذين بني إسرائيل أنتم آمنتم بهم واتبعتهم، أبدا، قتلتموهم وكفرتم بهم وكذبتم. إذا المسألة ليست مسألة إيه؟ بني إسرائيل وبني إسماعيل، أنتم تكفرون بالأنبياء حتى لو كانوا من جنسكم ومن قرابتكم، كنتم تكفرون بهم وتكذبونهم وتؤذونهم ولا تتبعونهم، فكيف تؤمنون بنبي ليس من قبيلتكم ولا من نسبكم؟ والتفسير الثاني أن الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، ولا تعارض، فهم يعني كلا المعنيين صحيح أيضا. فبنو إسرائيل منهم من آمن بأنبياء بني إسرائيل، ومنهم من صد عنه كفر به، ومنهم كذلك من بني إسرائيل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا يعني كفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. وكفى بجهنم سعيرا أي كفى بجهنم عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم بكتب الله وبآيات الله. نأتي إلى الآية التي بعدها، يقول الله سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يخبر الله سبحانه وتعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فأخبر سبحانه أنه سوف يصليهم نارا، يعني يدخلهم النار دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. سوف يصليهم يعني يدخلهم دخولا يحيط بهم بجميع أجزائهم، والعياذ بالله تعالى، فلا يبقى منهم عضو ولا جزء إلا وهو محاط بالنار، والعياذ بالله تعالى، من جميع الجوانب، ومحروق بالنار ومتأذن بها، والعياذ بالله تعالى. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم. هذه العقوبة بالنار عقوبة دائمة ونكال مستمر، والعياذ بالله تعالى، أعده الله عز وجل للذين كفروا برسله. وهذه الآية فيها وعيد شديد للذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد لهم هذا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما احترقت جلودهم وتفحمت في النار، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبدلهم بهذه الجلود جلودا أخرى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس. والقراطيس المقصود بها هنا نوع من الثياب المصرية يؤتى بها من مصر، ليس المقصود القراطيس الكتب، يعني المقصود بدلت جلودهم مثل الثياب، مثل ما يخلع الإنسان ثوبه ويلبس ثوبا جديدا. فهكذا هؤلاء الكفار أعزنا الله وإياكم في جهنم، كلما احترقت جلودهم وتفحمت، يعني أبدلوا مثل اللبس، خلعت عنهم هذه الجلود المتفحمة وألبسوا جلودا أخرى، ألبسوا جلودا أخرى، ثم تبدأ هذه الجلود الثانية تعذب وتحترق، والعياذ بالله تعالى. جاء عن بعض السلف يعني أنهم قالوا يجعل، يعني عن بعض السلف أن الجلود يعني تنضج في اليوم 70,000 مرة، وفي بعض الآثار أنها تبدل في الساعة 100 مرة، أنها تبدل في الساعة 100 مرة، في رواية تبدل في الساعة الواحدة 20 و100 مرة، عدة آثار عن السلف في تفسير هذا. والمقصود يعني كثرة عدد التبديل، وأن ذلك يعني يقع عدة مرات في اليوم الواحد وعدة مرات في الساعة الواحدة. وإما أن يكون هذه الأعداد المذكورة في الآثار، إما أنها يعني لا يقصد بها حقيقتها يعني، وإنما يقصد بها يعني الدلالة على كثرة عدد مرات التبديل، ليس مقصود بها التحديد. أحيانا العرب يعني تطلق العدد الكبير ويقصد به، يعني يقول مثلا تبدل جلود 1,000 مرة ولا 100 مرة، ليس المقصود يعني 100 بالتحديد، ولكن المقصود يعني مرات كثيرة ومرات عديدة. فإما أن يكون هذا هو المقصود، أو المقصود أنهم أن الكفار أنواع يعني، وعذابهم يتفاوت، فبعضهم يبدل تبدل جلوده يعني كل بعضهم تبدل جلوده مثلا عدد مرات أقل، وبعضهم عدد مرات أكثر، وكذا في الساعة أو في اليوم أو كذا على حسب أعماله. فالمقصود أن الكفار والعياذ بالله تعالى تبدل جلودهم في النار مرات عديدة. قال الله تعالى ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة فيها إعجاز علمي، يعني تم اكتشافه في العصر الحديث في موافقة لما تم اكتشافه من الحقائق العلمية في العصر الحديث. ففي العصر الحديث لما تطور يعني علم التشريح وصار هناك أجهزة حديثة وكذا لاكتشاف يعني مواطن الألم وكذا، تبين فعلا أن الجلود هي التي تحس بالألم، يعني إحساس الإنسان بالألم كله في طبقة الجلد. الجلد هي طبقة الجلد هي التي فيها الأعصاب نهايات الأعصاب التي تحس بالآلام. فكل الآلام التي تصيب الإنسان والعياذ بالله تعالى هي في طبقة الجلد، فإذا أزيلت طبقة الجلد الطبقات التي تحتها لا تحس بالآلام، طبقات ميتة يعني ليس فيها أعصاب ولا إحساس، ولا تصاب الطبقات بالآلام والعياذ بالله تعالى. الجلد يعني إذا تفحم واحترق والعياذ بالله تعالى خلاص انتهى الإحساس بالألم. يعني جبت إنسان جلده متفحم ومحترق والعياذ بالله بالكامل، مهما بعد ذلك إيه تحرقه بنار ولا تصيبه بأي يعني آلام لا يتأثر بها جسمه، لأن يعني خلاص الأعصاب ماتت ولا يصل إليه الألم والعياذ بالله تعالى. فهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإيه أن العذاب في الجلود، نظرا لأن الجلود هي التي يصل إليها الألم وتحس بالعذاب، فالكفار مخلدون في جهنم ستحترق الجلود، فبين سبحانه وتعالى أن العذاب إيه متجدد، مش خلاص تحترق الجلود ويرتاحون بعد ذلك من العذاب أو لا يحسون بآلام، لا كلما احترقت الجلود وماتت الإيه الأعصاب وخلاص وانتهى الإحساس بالألم تبدل الجلود بجلود أخرى ويبدأ العذاب إيه من جديد ويتألمون ويحسون بألم احتراقها، ثم إيه تخلع وتبدل بجلود أخرى والعياذ بالله تعالى، ويستمر العذاب على هذه الشكل.
نعم.
أيوة نعم سبحان الله نعم نعم سبحان الله. أخونا يعني ينبه يعني على هذه الفائدة، أن الله سبحانه وتعالى قد سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذه من عقوبة الكبر، ولهذا الإنسان إذا تكبر عن اتباع الحق فإن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه ويصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، يصرف عن يعني يخذله الله سبحانه وتعالى ويصرفه عن فهم الآيات ويصرفه ويحرمه عن الوصول إلى الحقيقة وعن الاهتداء إلى الحق، فيصبح يرى كل آية لا يؤمن بها، مهما رأى الآيات من الحجج والبراهين لا يؤمن بها والعياذ بالله، ويرى سبيل الرشد فلا يتخذه سبيلا، ويرى سبيل الغي والضلال فيتخذه سبيلا والعياذ بالله. كذلك من عذاب الكفار أن أجسامهم تكون ضخمة في النار والعياذ بالله تعالى، وهذا أيضا نوع آخر من نوع من أنواع زيادة العذاب وزيادة الألم، أنه أيضا يعني كلما زادت المساحة المحترقة من الجلد كلما كانت الألم أشد، فلهذا الكفار والعياذ بالله تعالى يجعل الله تعالى أجسامهم في النار أجساما ضخمة جدا في جهنم والعياذ بالله تعالى. فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة 700 سنة والعياذ بالله تعالى من المسألة، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، سمك جلد الكافر في النار والعياذ بالله 70 ذراعا، يعني سمك الجلد يعني مسافة 70 ذراع، يعني كم شو بقى 70 ذراع، يعني يمكن من هنا لآخر المسجد كل هذا إيه سمك الجلد، بس سمك طبقة الجلد الذي يكسوه والعياذ بالله تعالى. وإن ضرسه مثل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد والعياذ بالله تعالى، جبل أحد يعني جبل ضخم جدا الذي رآه منكم ذهب منكم لحج أو عمرة أو كذا ورأى جبل أحد، يعني عدة كيلومترات السيارة تمشي عدة كيلومترات حتى تصل إلى نهاية الجبل، يعني جبل ارتفاعه الضخم ويعني وعرضه كبير جدا، تظل السيارة تمشي يعني يمكن ما أدري 7 كيلومترات ولا 9 كيلومترات ولا كذا من أول الجبل إلى نهايته. ف يعني ضرس الكافر والعياذ بالله تعالى مثل جبل أحد والعياذ بالله تعالى، الضرس بس الواحد، فيعني كل سنة مثل الجبل وأجسامهم تكون بهذه الضخامة، وهذا لزيادة تعذيبهم والعياذ بالله تعالى، أن تصبح المساحة المعرضة للعذاب أكبر وتكون الآلام أشد والعياذ بالله تعالى. كالعادة في القرآن الكريم دائما يعني آيات الترهيب تكون مقرونة بآيات الترغيب، دائما في القرآن الكريم لا تجد آية فيها تخويف إلا بعدها آية ترغيب، يعني فبعد أن خوف الله تعالى من هذا العذاب الأليم، هذا العذاب الذي أعده الله للكفار، طيب الكافر ماذا يصنع حتى ينجو من هذا العذاب؟ يؤمن بالله تعالى وبرسله جميعا بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكتب الله تعالى جميعا بما فيها القرآن الكريم، فإذا فعل ذلك نجا من هذا العذاب، ووعده الله سبحانه وتعالى أيضا نعيما مقيما. دائما في القرآن الترغيب والترهيب، التخويف من الكفر والضلال وعاقبته الوخيمة، ثم الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، والتبشير بما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والصالحين من النعيم المقيم، جعلنا الله إياكم منه. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار. سندخلهم جنات، الجنات يعني الحدائق والبساتين، سندخلهم جنات يعني حدائق وبساتين من جميع أصناف الأشجار والفواكه، جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا. دائما في القرآن الكريم يقرن ذكر الجنات بالأنهار، لأن هذا من أعظم النعيم، اجتماع الخضرة مع الماء، يعني أجمل الأماكن التي يكون فيها خضرة وماء، يكون عندك يعني بساتين وحدائق وتجري فيها الأنهار، فيكون هذا يعني أخلب المناظر وأجملها. فالمؤمنون في الجنة أنعم الله تعالى عليهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار، ومن نعم الله تعالى أن هذه الأنهار تجري بأمر المؤمنين، يعني جعل الله تعالى للمؤمنين يعني قدرة بمشيئة الله تعالى وبإذنه أن يجروا الأنهار حيث يشاءون، يريد النهر يمر من الجهة الفلانية يجري من الجهة الفلانية، وبعدين مثلا غدا مثلا عايز يغير اتجاهه يخليه من وراء القصر من هذه الجهة، من يجري النهر حيث يشاء وفي أي مكان أراد، فالأنهار يعني تتشكل وتجري في المكان الذي يريدون وحيث يشاءون، ولا يخلو يعني طريق من طرق الجنة ولا يعني محل من محلات الجنة من أنهار تجري فيه، كل طرق الجنة تجد كلها طرق يعني على الكورنيس يعني على أنهار وكذا، ويعني تكون ذات المناظر جميلة يتمتع بها خالدين فيها أبدا. فمن نعيم المؤمنين أنهم يخلدون في هذا النعيم، لأن يعني أكبر منغص للنعيم هو توقع زواله، يعني نعيم الدنيا الإنسان لو أوتي ملك قارون في الدنيا هذا النعيم يكون منغصا على صاحبه بأنه ينتظر زوال هذا النعيم في أي لحظة، إما بأن يزول عنه الملك أو يزول هو عن الملك، ممكن يحصل عليه انقلاب ولا كذا ويشيلوه ويستولوا على أملاكه وكذا وهو في على قيد الحياة، أو حتى لو ظل مستحوذا على هذه الأشياء مدة حياته فسيزول هو عنها بالموت. فإحساس الإنسان في الدنيا مهما أتي من نعيم بأنه هذا النعيم لابد وأن يزول عنه أو يزول هو عن هذا النعيم، فهذا ينغص على الإنسان النعيم ويجعله لا يتمتع به على الوجه الأكمل. لكن نعيم الجنة دائما يبشر الله تعالى المؤمنين بأن نعيم الجنة نعيم خالد لا يعني يكونون آمنين أنهم لا يمكن أن يزولوا عن هذا النعيم ولا يمكن أن يزول هذا النعيم عنهم، فيكون هذا طمأنينة لقلوبهم وراحة لنفوسهم أن هذا النعيم ليس لهم قطاع وليس له زوال، بل هو نعيم متصل ودائم. لهم فيها أزواج مطهرة، أيضا يبشر الله تعالى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات بأنه سينعم عليهم بأزواج مطهرة. ما معنى مطهرة؟ أي مطهرة من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، ومطهرة من البول والنخام والبزاق والمني والولد، ومطهرة من الآثام والكلف. الكلف هو إيه؟ ما يعلو الوجه من يعني حين يكون لون مخالف للبشرة كذا، لون أسود مثلا في البشرة مخالف للونها وكذا. فنساء الجنة مطهرات من كل هذا، يعني ليس فيهن أي شيء يتأذى منه، لا في صورتهن ولا يعني في أخلاقهن ولا في يعني أي شيء يتعلق بهن. فالنساء في الجنة يعني لسنا كنساء الدنيا، فليس لا يصيبهن حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا أكرمكم الله يعني ولا أي شيء من هذه الأمور المستكرهة التي يعني تنغص نعيم الدنيا. فلهذا أيضا يعني نعيم الدنيا دائما فيه منغصات، يعني لا يوجد نعيم في الدنيا كذا إيه كامل من كل وجه، يعني أي نعيم في الدنيا تجد فيه أشياء كذا تكدره. فمثلا النساء وكذا مثلا النعيم الدنيوي، لكن هناك أشياء تكدر هذا النعيم، اللي هو يعني المرأة تصاب بحيض وتصاب كذا ويعني تقضي حوائجها، ويكون يعني في البزاق والمخاط وهذه القاذورات وكذا، كل هذه الأشياء يعني تكون في البشر في الدنيا رجالا ونساء، يعني لكن مقصود نعمة في النساء تكون منغصة يعني في الدنيا بمثل هذه الأمور، ففي الآخرة تكون النساء يعني مطهرات من هذا. وكذلك الرجال أيضا في الجنة يكونون مطهرين أيضا من كل هذه الأمور. قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنة أن في الجنة شجرة يسير الراكب، يعني مش الماشي على رجليه، لا الراكب بسرعة الراكب، ويعني يظل الراكب يسير 100 سنة لا يصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة. شجرة يعني ضخمة جدا تظل إيه مساحة يعني شاسعة من الأرض، شجرة واحدة تظل مساحة واسعة جدا من الأرض. يظل الراكب يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة حتى يصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة. وكذلك وصفت هذه الشجرة في الأحاديث الأخرى بأنها شجرة طوبى، وهي من الأشجار التي وعد الله تعالى بها المؤمنين أن يجعل لهم هذه النوعية من الأشجار، يسير الراكب في ظلها 100 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن ينعم علينا بهذا النعيم المقيم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه إن شاء الله. تفضل. أوكي إن شاء الله. ملك سليمان. السؤال عن ماذا؟ عن ملك. كنا يسأل يعني عن ملك سليمان عليه السلام، لماذا يعني لم يوزع هذا الملك على الفقراء والمساكين أو كذا؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على الغني أن يوزع ملكه على الفقراء والمساكين، لكن فرض عليه يعني فرض على الإنسان يعني حق معلوم الزكاة أو الصدقات وكذا يؤديها وينتفع بما بقي.
it has good planning that wealth for the state forever, giving those to the poor every year for return.
ما عملوش وقفا يعني. ما عمل. نعم. أن صلى الله عليه وسلم لم يجعل يعني ملكه وقفا يعني بحيث يدر ريعا يعني. نعم. هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. 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 الجن مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. خلق الإنس والجن. الجن مخلوق من مخلوقات خلقهم الله من النار، وأبوهم إبليس يعني أول جني خلقه الله هو إبليس، والجن جميعا من ذريتهم ذرية إبليس. يعني خلق الله تعالى له زوجة وعاشرها وأتى منها بذرية، وكل الجن الذين في الأرض إلى أن تقوم الساعة هم من ذرية إبليس. لكن هؤلاء الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، يعني أبوهم الجن أبوهم كافر لكن الذرية منهم مؤمن ومنهم كافر. مثل الإنس أبوهم مؤمن هو آدم عليه السلام، لكن ذرية آدم منهم مؤمن ومنهم كافر. الجن هم ذرية إبليس منهم مؤمن ومنهم كافر. قال الله تعالى عن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فذكر الله تعالى أن الجن يعني من ذرية إبليس، فهم مخلوق من مخلوقات الله خلقه الله من النار، ولهم يعني قدرة على التشكل في صور عديدة، وهم يعني يروننا ولا نراهم. قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن الله تعالى يعني جعل لسليمان يعني القدرة على أن يراهم، يعني نحن لا نراهم، لكن سليمان له أعطاه الله تعالى قدرة على رؤيتهم وتكليفهم يعني بالأعمال، مثل ما أعطاه الله تعالى القدرة على فهم لغة الطيور والحشرات. يعني الله تعالى من ضمن ملك سليمان أن الله تعالى سخر له حتى الدواب والحيوانات على اختلاف أصنافها، وأفهمه لغتها وصار يخاطبها ويأمرها بأوامر ويكلفها وتمتثل لأمره عليه السلام. نعم. سورة الفلق، يعني سورة الفلق إذا قرأها الإنسان. نعم بإذن الله. سورة الفلق مع سورة الناس بإذن الله تعالى إذا قرأهما الإنسان وواظب عليهما، فيهما وقاية من السحر قبل وقوعه، ويعني علاج له وشفاء منه بعد وقوعه بإذن الله تعالى، ويتأذى بها الساحر وتفسد عليه سحره وعنه إن شاء الله. سؤال آخر تفضل. فرق بين إسرائيل واليهود. إسرائيل هو جد اليهود، هو نبي الله إسرائيل عليه السلام، اللي هو نبي الله يعقوب. إسرائيل هو اسم لنبي الله يعقوب عليه السلام، واليهود هم من بني إسرائيل، وكذلك يعني بنو إسرائيل منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم من أسلم، يعني من بني إسرائيل من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم ذرية إسرائيل، لكن أكثر ذرية إسرائيل هم اليهود، ولكن منهم من تنصر ومنهم من اتبع ديننا الإسلامي الحنيف. نعم نعم نعم. أخونا يسأل عن الحديث التي فيها الوعيد، يعني من ادعاء الإنسان إلى غير أبيه، انتساب الإنسان إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام وكذا. فالإنسان انتسب إلى غير أبيه، فلا يجوز للإنسان أن يتبرأ من أبيه وأن ينتسب إلى أب آخر. فعلى من فعل هذا أن ينتسب إلى أبيه ألا ينتسب إلى أب آخر. أما إذا كان في وقائع محددة أو كذا مثلا لضرورات لكذا تحتاج فتوى خاصة يعني، لكن الأصل العام الإنسان يعني باختياره إذا كان يعني مختارا لا ينتسب إلى غير أبيه بحيث يتبرأ من أبيه ويدعي أن له أبا آخر. لكن إذا كان مثلا مسألة شيء في أوراق فقط يعني، ولكن هو لم يتبرأ من أبيه، مثلا لم يرث من شخص غير أبيه، ولم يعني بحيث يصبح الإنسان إذا انتسب إلى غير أبيه خلاص أصبح كأنه يعني حرم عليه أخته التي ادعى أنها أخته، وهذه التي ادعى أنها أمه جعلها من المحارم لا يحتجب منها. يترتب أحكام كثيرة في الإرث والمحرمية والزواج وكذا. فإذا الإنسان لم يفعل هذا كله لكن مثلا كان شيء مثلا في أوراق لمصالح معينة أو كذا، هذه تحتاج فتوى خاصة يعني ينظر في هذا الأمر. لكن الأصل في الإسلام أن الإنسان لا ينتسب إلى غير أبيه. ما شاء الله. نعم. الحمد لله. بارك الله. طيب أخونا غير اسمه إلى عبد الله. لا بأس. الشكليات التي ورقنا في القوانين يعني بيسمحوا الإنسان يكتب يسجل في اسمه في البطاقة أي اسم يريد، ممكن يغير اسمه ويغير اسم أبوه ويغير اسم جده. لا لا بس هنا في القانون يعني بيجي واحد مثلا يطلع جواز يقول له اختار اللاتيني واختار الفلسطيني واختار المدني، هو يختار أي اسم يريده حط الاسم اللي على كيفه يسمى جده على كيفه. لك طبعا. نعم. الله. نعم شيخ. نعم. الله يبارك فيك. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.